بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة 17 من محرم 1448 الموافق 2/1 اليوم أو غدا؟ ها؟ اليوم. إذا ليلة الثاني من الشهر 7 ل26 للميلاد، نواصل في درسنا السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، تصنيف الشيخ أحمد ابن محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ونحن كنا قد انتهينا من كتاب الزكاة، لكن بما أننا قد درسنا كتاب الصيام والحج وتكرر معنا ذلك، فلهذا نواصل من كتاب النكاح. قال الشيخ أحمد بن محمد بن علي رحمه الله تعالى، وهو الشوكاني ابن الإمام الشوكاني رحمه الله، الصموط الذهبية هي شرح لمتن أبيه الذي هو الدرر البهية، الدرر البهية للأب، وشرحها ابنه في الصموط الذهبية، كما أنه شرحها الشوكاني نفسه في كتابه الدراري المضية، ثم شرحها أيضا صديق حسن خان في كتابه الروضة الندية، ثم علق عليها بعضهم بكتاب سماه الأدلة الرضية. من صاحب هذا الأدلة الرضية؟ نعم، محمد صبحي حسن حلاق رحمه الله. وهناك تعليقات على الروضة الندية لأحمد شاكر وجماعة من المحققين، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وتعليقاته جميلة، جمعها الحلبي ومع تعليقات أحمد شاكر على الروضة الندية في 3 مجلدات. وهذا الكتاب الذي نقرأ فيه هو شرح جميل، لأن مؤلفه هو أعرف الناس بمذهب أبيه وبما سطره في كتبه، ولهذا يمر بنا أحيانا ويكون للشوكاني قول يخالف ما في الدراري أو الدرر في كتاب آخر فينبه عليه الشارح، إلا أنه يعاب عليه ذكر الهادوية والزيدية، فإنه يذكرهم أحيانا ولا يحتاج إلى ذكر هؤلاء، لكن كما تقدم لنا أن هؤلاء الأئمة عاشوا في زمن الرفض وفي دولة الرافضة، فلهذا ما كانوا يستطيعون ترك هذا، مع أنه كان الشوكاني إذا وجد قول الهادوية أو الزيدية مخالف للحق يرده بشدة ويبين أنه باطل بالأدلة، فما كان يجاملهم ولا يداهنهم. قال أحمد بن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح هو في اللغة الضم والتداخل، وفي الشرع العقد بين الزوجين، النكاح والعقد بين الزوجين. قال الشوكاني: في نيل الأوطار يحل به الوطأ، هو العقد بين الزوجين يحل به الوطأ، هذا هو النكاح. قال: واختلف هل هو حقيقة فيه، أي في العقد، مجاز في الوطأ، يعني هل الأصل أن النكاح يراد به العقد ويستعمل مجازا في الوطأ، وهذا قول أكثر الحنابلة والشافعية وغيرهم، وهو ترجيح الشوكاني في نيل الأوطار، أنه يقول النكاح أصل في العقد، العقد يقال له نكاح، لكنه استعمل مجازا في الوطء، أم العكس، أي أن الأصل في النكاح هو الوطء واستخدم في النكاح في العقد مجازا. وهذا قول الحنفية وبعض الشافعية. أو لهما، أي هو أصل، أو هو أصل للاثنين، يستعمل في هذا وفي هذا حقيقة، وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. وقد ذكر أهل العلم كما في الروضة الندية وغيرها أن الأشهر في استعمال النكاح شرعا ولغة أنه للعقد، الأشهر في استعمال النكاح لغة وشرعا أنه للعقد، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، أي عقدتم عليهن. وقد يطلق ويراد به الوطء، ومنه قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى تنكح؟ يعقد عليها؟ لا، وإنما المراد به الوطء. إذن فالأصل أنه يطلق على العقد في القرآن والأدلة وفي اللغة أيضا، وقد يطلق على الوطء. قال بعضهم وقد قيل ليس في القرآن نكاح بمعنى الوطء إلا هذه الآية. ما هي الآية؟ الآية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قيل أنه ليس في القرآن آية بمعنى الوطء إلا هذه الآية. وقد يطلق ويراد به العقد والوطء معا، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، يعني لا تعقدوا عليهن وتطؤوهن. إذن في القرآن والسنة النكاح الأصل أنه يطلق على العقد، وقد يطلق على الوطء، وليس في القرآن إلا آية واحدة فيها النكاح بمعنى الوطء، وقد يطلق عليهما معا، قد يطلق عليهما معا لهذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، فالنكاح هنا بمعنى العقد والوطء. قال رحمه الله فصل في حكم النكاح. قال شرع لمن استطاع الباءة وهي النكاح، شرع لمن استطاع الباءة، ثم فسر الباءة قال وهي النكاح. وهذا رجحه النووي والمازري وجماعة أن المراد بالباءة النكاح. وقيل مؤنة النكاح، وهذا اختاره شيخ الإسلام، اختاره شيخ الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. رواه الجماعة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما هي الباءة؟ قيل المراد بالباءة النكاح عنده قدرة على الجماع، وقيل الباءة تكاليف الزواج، مؤنة الزواج. قال الحافظ ابن حجر لا مانع أن يحمل الحديث على المعنى الأعم، وأن المراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن النكاح، لأنه هذا يلازم هذا، فلو أن إنسان عنده القدرة على النكاح وما عنده قدرة على مؤنة الزواج هل يستطيع الزواج؟ قد لا يستطيع. وقد يكون الإنسان عنده القدرة على مؤن الزواج لكنه عاجز عن إثيان النساء، قد يحصل مفاسد من وراء هذا. فإذا من استطاع منكم الباءة عنده قدرة على إثيان النساء وعنده قدرة على تكاليف الزواج، يكون الحديث معناه الأمرين، من توفر عنده الأمران فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتزوج. قال ويجب على من خشي الوقوع في المعصية لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، لما بلغه أن نفرا من الصحابة قال بعضهم لا أتزوج، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال آخر أصلي ولا أنام، كما في حديث أنس رضي الله عنهما رضي الله عنه في البخاري ومسلم وأحمد. وهذه المسألة متى يجب الزواج ومتى يستحب ومتى يكره، هذه فيها تفصيل لأهل العلم، قسمها بعضهم إلى 4 أقسام، يعني حال الرجل مع الزواج ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن تكون نفسه تائقة إلى الزواج وعنده قدرة على المؤنة ويخاف على نفسه من الوقوع في المعصية، فهذا عند جماهير أهل العلم يجب عليه أن يتزوج، وهذا الذي أشار إليه المؤلف. وبعض أهل العلم ينقل هذا إجماعا أنه يجب عليه أن يتزوج بالإجماع، والصحيح أن هذا قول الجماهير وليس بالإجماع، فإن بعض الفقهاء يرى الاستحباب في هذه الحالة وليس الوجوب. الحالة الثانية أن يكون له شهوة لكنه يأمن معها من الوقوع في المحظور، لا يخشى على نفسه الوقوع في الفتنة مع أن عنده القدرة وعنده شهوة، فهنا عند جماهير أهل العلم يستحب له أن يتزوج لحديث ابن مسعود المذكور. وأما ابن حزم ففي هذه الحالة يقول يجب عليه وإن كان لا يقع في الفتنة، وهو رواية عن أحمد ورواية عن الشافعي، لا رواية عن أحمد، وأما الشافعي فيقول يعني يتخلى للعبادة، يعني يرى أن الأفضل له أن يتخلى للعبادة ويترك الزواج. الحالة الثالثة من ليس له شهوة بالكلية ولا رغبة بالزواج، كان يكون عنينا أو ذهبت عنه لكبر سنه أو مرض، فهذا فيه خلاف. قال بعضهم يستحب له أن يتزوج لعموم الأدلة، وهذا وجه عند الحنابلة، وقال بعضهم التخلي عن الزواج أفضل، وهو وجه آخر للحنابلة ومذهب الشافعية، بل قال بعض الشافعية لو أنه تزوج وأضر بالمرأة فإن الزواج في حقه حرام، فإن الزواج في حقه حرام. وهذا رده الشوكاني رحمه الله تعالى في السير الجرار، وقال هذا تشمله الأدلة، ولكن يقال لا ضرر ولا ضرار، يعني مثلا إنسان عنده أموال لكنه ما عنده رغبة في النساء ولا قدرة ولا عنده شيء، فهذا قد يضر بالمرأة، يتزوجها ثم لا يعطيها حقها من المعاشرة، وهذا يحصل عند أرباب المال كبار السن. كنت في بلد من البلدان وكنا نمشي هكذا في تلك البلدة في تلك المدينة، فوجدت بيتا من دورين وفوق الدور الثاني شبك من الحديد وأسلاك من الكهرباء، فقلت لهم هذا إيش، أمن سياسي أو معسكر أو سجن؟ قالوا لا هذا بيت رجل. قلت ولماذا صنع هكذا؟ قال هذا رجل مغترف في أمريكا وهو كبير في السن وتزوج امرأة صغيرة فيخاف عليها أن تذهب إلى غيره فعمل في البيت هكذا، عمل الحديد وغلق الأبواب وشبك الكهرباء، هذا إضرار بالمرأة، يعني كأنه يحبسها فقط كالمسجون لأنه كبير في السن وعاجز. فمثل هذا لا ضرر ولا ضرار، مثل هذا الأولى له ألا يتزوج إذا كان على هذا الحال، لأنه للمرأة حقوق. الحالة الرابعة من لا رغبة ولا شهوة له في الجماع لكن عنده قدرة، عنده قدرة، فهذا فيه خلاف، قال بعضهم هذا في حقه مباح، وقال بعضهم بل هذا مستحب، أولا لتكثير النسل، ثانيا لعفاف المرأة، وهذا قول الحنابلة والحنفية وبعض المالكية، وأيده الشوكاني وجماعة من أهل العلم لعموم الأدلة. إذن فقوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذا عام، منهم من يكون في حقه واجب، ومنهم من يكون في حقه مستحب، ومنهم من يكون في حقه مباح وجائز، ولا يخرج من هذا الحديث إلا من الذي يكون زواجه بالمرأة إضرار بها كما تقدم. قال ولهذا كان التبتل وهو الانقطاع عن النكاح، التبتل هو الاختصاء، وهو في حق بني آدم محرم بإجماع أهل العلم، اختصاء الرجل من بني آدم محرم بإجماع أهل العلم. قال: ولهذا كان التبتل وهو الانقطاع عن النكاح، أي انقطع عن النكاح إلى العبادة، يختصي ثم يقبل على العبادة. قال: غير جائز. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. ومعلوم الاختصاء كما يعني يفعل بالحيوان، شق الأنثيين وانتزاع البيضتين. قال: رواه البخاري ومسلم وهكذا أحمد. قال: إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه كعدم القدرة على النكاح والنفقة ونحوهما، لدخوله في مضارة النساء المنهي عنه، وقد تقدم الإشارة إلى هذا. قال: رضي الله عنه. من هو الذي رضي الله عنه؟ من هو رضي الله عنه؟ من هو عندك صاحب النظارة؟ من يقصد قول قال رضي الله عنه؟ الشوكاني أبوه، إذا ذكر أباه يقول وقال رضي الله عنه. الآن هذا أحمد بن محمد الشوكاني، أبوه محمد بن علي الإمام، فإذا نقل عنه من كتبه أحيانا يقول وقال رضي الله عنه، ويعني أباه، وهو نقل هذه الفقرة من الدراري. قال: رضي الله عنه: وعليه تحمل أحاديث العزبة والعزلة، يعني على من كان قد عجز كما يقال من جميع الأمور. وينبغي أن تكون المرأة ودودا، أي التي يتزوجها إذا كان في حال الاختيار، مودودة لحسن خلقها، ولودا كثيرة الولد، بكرا ذات جمال وحسب، هو الشرف. وهذا لا يجب، هذا كله لا يجب، وإنما هذا هو الأفضل. وقيل الأفعال الحسنة، ما معنى ذات حسب؟ قيل الشرف وقيل الأفعال الحسنة. وغالبا أن الأفعال الحسنة تكون من أصحاب الشرف غالبا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارا في الجاهلية، ما في الجاهلية خير، لكن أصحاب الشرف والوجاهة الذين يعني يصونون أنفسهم وأفعالهم وأخلاقهم لوجاهتهم. قال: تجدون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال: وقيل الأفعال الحسنة. يقول الصنعاني في السبل: الحسب هو الفعل الجميل للرجل وآبائه، يعني الأخلاق والأفعال الطيبة التي يتوارثها الابن عن أبيه والمرأة عن أبيها وهكذا، وتصير سجية لأهل هذا البيت لأنهم أصحاب شرف. قال: ودين ومال، لحديث أنس، يعني هذه الصفات التي لأجلها يتزوج الرجل المرأة، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد، وأيضا أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وحسنه الألباني رحمه الله في تعليقه على الروضة الندية. وجاء في السنن أيضا عن معقل بن يسار، وأظن في غالب ظني أنه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. طيب، وإن كان ما عنده وظيفة يتزوج الودود الولود من أجل تكثير النسل، وإن كان ما عنده وظيفة عند من؟ وإن كان ما عنده وظيفة فإن الرزق بيد الله جل وعلا. لا يقول والله أنا أريد أتزوج امرأة ما تلد. ليش؟ قال والله أخاف من أين سيأكل الأولاد، ومن أين سأبني البيت، ومن أين سأفعل. لا، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهنا قال مكاثر بكم الأنبياء، في رواية معقل مكاثر بكم الأمم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهذه الأحاديث فيها رد على تلك المنظمات التنصيرية التي تسعى في تقليل نسل المسلمين، هذا التحديد، تسعى في تقليل نسل المسلمين، فينشرون ثقافة تحديد النسل، تقليل النسل، ويبذلون فيها الأموال الملايين الدولارات لنشر هذه الثقافة بين المسلمين، فيسعون بكل الوسائل لتقليل نسل المسلمين. فالمرأة التي تأتي لتلد، يعني هناك بعض المستشفيات في بعض الأماكن وبعض الأطباء الخونة، أول ما تأتي المرأة عند هذا الطبيب أو الطبيبة تعليمات أنها تسعى في قطع بطنها بالعملية والحرص على ألا تلد ولادة طبيعية، لأن هذا من التعطيل، لأن هذه المرأة إذا فعل لها عملية بعد عملية خلاص ثلاثة كفيها ما تستطيع تحمل، وهذا عليه شهادات أن هناك من هو موظف بالمال من بعض الأطباء ليسعى في إقناع النساء يعني بعدم الحمل الكثير بإجراء العمليات بترك الولادة الطبيعية. أما بالنسبة لتوزيع العلاجات لتحديد النسل وتقليله فترى العجب العجاب، ربما أسعارها غالية وتجدها توزع مجانا، وربما تصل إلى القرى والبوادي ويوزعونها مجانا مع أنها تصنع بتكاليف باهظة. لماذا؟ لأجل تقليل نسل المسلمين. كنا في الهند قبل فترة من الزمان، قبل أكثر من 15 عاما أو نحوها، وذكرت لبعض الأطباء هذا الموضوع، فقال عندنا العلاج الذي فيه تحديد النسل ممنوع أن يصرف إلا عن طريق طبيب له الإذن في صرف هذا الدواء، ولا يصرف إلا لامرأة عندها حجة أو عذر، وإذا جيء بامرأة أو شابة استعملت هذا الدواء فاكتشفوه في المستشفى أن استخدمت هذا الدواء فإنه يؤتى بالطبيب الذي صرفه ويعاقب. هذا فين؟ هذا في بلد ملايين الملايين من البشر في الهند من عبدة البقر، هناك عندهم ممنوع مع أنهم كما تعلمون ملايين ملينة، ويحرصون على منع هذا الدواء لما فيه من الأضرار الكثيرة. أما عندنا فالناس يفرحون بهذه الأدوية، مجان قالوا مجان، طيب عملية قالوا بسم الله عملية. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. هذا هو الأصل، فإذا كان الإنسان يريد الزواج فإنه ينظر في مثل هذه المسائل. فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري ومسلم، وهكذا أخرجه أحمد. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري والشوكاني في النيل الصنعاني في السيل أن معنى تربت يداك أي لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، تربت يداك خبر بمعنى الدعاء، كأنه يدعو عليه، لكن لا يراد به حقيقته، وهذا من الألفاظ التي تستعملها العرب لا يريدون بها الحقيقة، وبهذا جزم صاحب العمدة، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وعن جابر، وهذا مثل عبارة ثكلتك أمك، هذا أيضا من العبارات التي لا يراد حقيقتها. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ رواه الجماعة. وجابر رضي الله عنه إنما تزوج هذه الثيب عمدا، فإن أباه قتل يوم أحد وترك له أخوات، فأوصاه بأخواته، أبوه أوصاه وقال له: إني لأرى أني مقتول من أول النهار، فأوصاه بأخواته. فتزوج جابر بامرأة ثيب، قال: فجئتهن بامرأة تقوم عليهن وتمشطهن وتحسن إليهن. فكان جابر فكر في هذه المصلحة وهي تربية الأخوات، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. قال: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها حاطب بن أبي بلتعة يخطبها، رواه مسلم. وليس معناه أنها تتزوج دون معرفة أبيها، ولكن المراد أن الرأي رأيها، وأنها هي التي تستشار، فلا مانع أن يرسل إليها عن طريق بعض أقاربها أو بعض محارمها أو بعض النساء. بخلاف البكر فإنها تخطب من أبيها. قال: والمعتبر حصول الرضا منها، ولو تزوجت بغير رضاها الكبيرة فإن عقدها باطل عند جماهير أهل العلم، إذا تزوجت بغير رضاها فعقدها باطل عند جماهير العلماء. ولا فرق بين أن يزوجها أبوها أو غيره، أي من محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، بمعنى أنه لا يغصبها ولا أيضا يمنعها من الزواج ممن تقدم لها بغير حجة ولا سبب. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، رواه مسلم. والصمات المراد به السكوت، إذنها سكوتها. البكر إذا خطبت فسكتت معناه أنها رضيت، لكن الناظر في حال النساء اليوم قل أن تجد بكرا تصمت، فقد تجرأ الناس وتجرأت البنات وتجرأ الشباب، فلهذا تجد البنت يعني تتكلم، بل ربما تختار الزوج هي عند كثير من النساء، وخاصة الذين يكونون بعيدين عن الاستقامة، فتجد البنت وهي دائما مع الشاشات والتلفاز والإنترنت، فهذه ربما تأتي لأبيها تقول: أريد فلان، تقول: أريد فلان، فضلا عن أن يأتي إليها ويخطبها ويقول لها وتسكت. قال: لمن كان لها كفؤا، وهو المثل والنظير لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. تقدم معنا هذا الحديث، أين تقدم معنا؟ في كتاب الجنائز منا إلى الأوطار. نعم، ما حاله؟ ضعيف. أولا هو ليس عند أبي داود، المصنف رمز له بأبي داود وهو ليس عند أبي داود، والشوكاني في الدراري لم يذكر أبا داود، وإنما هو عند الترمذي وأحمد، وهو من طريق سعيد بن عبد الله الجهني، وهو مجهول، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا مما يؤخذ على المؤلف أيضا على الشارح، أنه يستدل أحيانا بالأحاديث الضعيفة، يستدل بالأحاديث الضعيفة. قال: وفي بعضها، وهذا هو الواقع، أنه إذا جاء الخاطب للمرأة وخاصة الأيم الكبيرة أو الثيب لا داعي لتأخيرها، ولا ينبغي للوالد أن يتعنت إذا كان رجلا كفؤا صاحب دين. فكم من امرأة وقعت في الفاحشة بسبب منع أبيها أو وليها من الزواج. سألني سائل يقول: امرأة تقدم لها شخص وهي مطلقة، فأبى أبوها أن يزوجها، فقالت: قولوا له إما أن يزوجني وإما أن أذهب إلى أي مكان يعقد لي. هذا أين الأفضل له؟ تذهب يعقد لها أي شيخ ولا أي إمام مسجد، أو يعقد لها أبوها؟ يعقد لها أبوها إن كان رجل كفر صاحب دين ومسلم. وأما التحجر لا يزوجها إلا بفلان أو بابن عمها أو من القبيلة أو من الجيران، هذا يؤدي إلى مفاسد، ولكن ينظر لها الرجل الصالح الكفء ويزوج. قال: وفي بعضها اعتبار الكفاءة بالدين، وفي بعضها بالنسب، واختلف في ذلك. يعني بدأ بذكر أن هناك من يقول كفاءة في الدين ومن يقول كفاءة في النسب، وأنت تعرف أن المؤلف يعيش في زمن من؟ في زمن أبي جهل، في زمن هؤلاء أصحاب العنصرية المقيتة الذين يرون الكفاءة في آل البيت، في أولاد الحسن، في أولاد الحسين، فلهذا يعني أتى بهذه الجملة. ثم ذكر الخلاف، قال: واختلف في ذلك، فقال مالك: المعتبر الدين، الكفاءة في الدين، وهذا هو الصحيح. وهذا مروي عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وكان أبو هند هذا كان رجلا حجاما، كان رجلا حجاما. وهذا القول هو الذي اختاره الإمام البخاري في صحيحه، ورجحه الصنعاني في السبل، وصديق حسن خان في الروضة، وكان يدندن به شيخنا الإمام الوادعي كثيرا للرد على الشيعة أصحاب العنصرية المقيتة. قال: وقال أبو حنيفة: الدين والحسب والمال. هذه الكفاءة عند أبي حنيفة، الدين والحسب والمال الكل يعني. وقال الشافعي: تعتبر الثلاثة المذكورة مع الحرية. والصحيح أن الكفاءة في الدين كما سمعت وهو الذي اختاره الشيخ العلامة العثيمين في الشرح الممتع. قال الصنعاني في السبل، ذكر فائدة طيبة، قال رحمه الله: وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله. كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم. اللهم نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية: إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه، وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي. يعني حتى هم زعيمهم وإمامهم الهادي ليس هذا مذهبه، لكن هكذا عصبية وعنصرية. أما الآن فقد توسعوا، ما هو فقط في النكاح، توسعوا في أشياء كثيرة، حتى أنهم يقولون الفاطمية تتحجب، والذي ما هي فاطمية لا بأس تكشف وجهها ينظر الناس إليها، لأن هذه شريفة وهذه ليست شريفة. الفاطمية تخدم وغيرها تكون عبارة عن خادمة، وأشياء كثيرة من العنصرية ليس فقط حتى في الزواج. كان بعض الناس في دماج من عامة الناس، وكان لهم جار سيد على ما يقولون في أعالي دماج، في مكان في أعلى دماج، وكان له جار سيد، فقالت له زوجة السيد: سيأتي يوم تجمعون لنا الحطب، قد يأتي يوم تجمعون لنا الأحطاب، أنتم تشتغلون معنا تجمعون لنا الحطب. هذا معتقدهم، وهذا الذي لو تمكنوا من اليمن التمكن الكامل سيجعلون الناس عبيدا يخدمونهم كما يعتقدون قبحهم الله. ولكن بإذن الله عز وجل أنهم ما يطولون، فإن الناس كرامتهم غالية. بعض الناس يتساهل في دينه لكنه لا يرضى بإهانته ولا بأخذ ماله ولا بطعام أولاده، فسيجتمع عليهم خصومهم من كل حدب وصوب، هذا من أجل دينه وعقيدته، وهذا من أجل الدنيا، وهذا من أجل المنصب، وهذا من أجل القبيلة، وهذا من أجل ميرة، وهذا من أجل كذا وهكذا، حتى يأكلونهم كما تأكل الكلاب فريستها أو الأسود فريستها، كل واحد يقطع من جهة، لا يبقى لهم عين ولا أثر بإذن الله عز وجل.